صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيد الخلق محمد واله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد انه من الراجح ان نستمر بقراءه الروايات من الطائفه الداله على المنع. الباب الخامس، الرواية الثالثة، حسب الظاهر معتبرة السند، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بعذار، قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع. هذه مضمرة بطبيعة الحال، ولكن بالنسبة إلى أبي بصير وبعض خواص الأئمة سلام الله عليهم، يقرب عادة في علم الأصول وعلم الرجال أن الإغمار لا يضر، لأنه لا يحتمل في مثله أن يسأل غير الإمام عن مسائله الشرعية، كما أنه لا يحتمل في مثله أن يذكر لي ولأمثالي من المستفتين له رأي غير الإمام. فالمسألة تاما من ناحية علتها وتامة من ناحية معلولها، فيتعين أن يكون الضمير راجعا إلى الإمام عليه السلام. سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، والبيت طبعا كما تعلمون في اللغة هو الغرفة، ما يسمى بالغرفة، محوطة مثقوفة يسمى بيت، سواء كان سقفها طابوقا او خشبا او سمنتا او حتى قماش، يعني ان الخيمه التي سقفها من قبيل انه ليس بجمالي وانما هو عدل، ايضا هو بيت في الحقيقه في اللغه في الاصطلاح القديم. نصليان في بيت واحد، المراه عن يمين الرجل بحذاء، من قبل ذيك اللي تقول هذا في زاوية وهذا في زاوية، متحاديين تجاه القبلة، هنا عنوان المحاذاة محفوظ له. قال: لا، لا، إما نافية وإما ناهية، وعلى كذا التقديرين تدل على الناهي بشكل من الأشكال، حتى لو كانت إخبارا يراد به الناهي، كما أن هناك إخبار يراد به الأمر من قبل يتوضأ ويغتسل، وعلى كل تقدير أيضا ظاهرة بالإلزام إما وضعا وإما إطلاقا. المهم، وتقديرها لا يصليان، لأنه قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، قال: لا، أي لا يصليان، إما على أن يكون المدخول أعتبر مجزوما بلا ناهية، أو لا يكون مجزوما بلا ناهية. من هذه الناحية فقهيا لا يهم، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع. طبعا نحن نعلم أكيدا أن الذراع أطول من الشبر، فهذا مرجعه في الحقيقة إلى أن الشيء اللازم والملزم في الحقيقة هو الأقل، والزائد على وجه الاستحباب، نحو ذلك من الأمور. ينبغي أن يكون هذا واضحا، لا أن يكون من قبيل أن الأقل مطلق والزائد مقيد. فإذا نأخذ بجانب الزائد، هذا احتمال وارد بالنسبة إلى القرينة المنفصلة في رواية آتية يقول عشرة أذرع، فهل أن العشرة أذرع أخص من الشبر أو أعم من الشبر؟ هذا سوف يأتي الكلام عنه عند الجمع بين الطائفتين. اللي هو أما بالنسبة إلى قريه في المتصلة شبر أو ذراع رأسا يقول له فهذا لا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر، بل الظاهر العرفي إمكان الاقتصار على الأقل وهو الشبر، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع. ثم قال هذا، لاحظوا ماذا يقول: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، الرحل الذي يضعه على الناقة وعلى الفرس قبل السرج أو رحل، المهم، وكان يضعه بين يديه إذا صلى، صلي أمام قبلته لو صح التعبير، يصلي وهذا السرج أمامه. ليش؟ وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه، حتى إذا ناس مشوا أمام المصلي لا يكون المار بينه وبين القبلة، وإنما الذي حقيقة بينه وبين القبلة هو ما يكون أمامه مباشرة، وهو هذا الرحل أو السرج أو نحو ذلك. كأنه فيه مرجوحية أن يمر المار أمام المصلي، وهي معتبرة سندا، والعامة على ذلك ويقولون ببطلان الصلاة، لكنه بالأخرى يبدو أن البطل على وجه الكراهة ثابت في الجملة، ولا يحتمل أن يكون هذا الكلام من الإمام صلى الله عليه وسلم محمولا على التقية، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وليس أيضا نقلا إلزاميا، حيث قال تبطل الصلاة إذا مر أحد من أمامي، حتى يكون شنو، بل فتوى كفتوى الجماعة، لا، وإنما بل نقل لقصة عملية تدل على جامع المرجوحية، أو قل على جامع الرجحان في استعمال هذا المعنى بهذا الترتيب، وجامع الرجحان محمول على يعني قدره المتيقن، هو غير الإلزام بطبيعة الحال، فهو محمول على الاستحباب أو على الكراهة، والاستحباب والكراهة ليس من فتوى العامة، وإنما فتواهم على الإلزام. فمن هذه الناحية كلا الوجهين يدلان على عدم موجب أن شنو، أن نحمل الرواية على التقية. إذن فهي تدل على حكم واقعي في نفسه. حينئذ نقول أن هذا الزيت، وهو قوله كان طول رحل رسول الله ذراعا إلى آخره، وهو يستره عمن يمر أمامه، إن اعتبرناه حكما مستقلا عن سابق، كأنه تبرع بحكم غير مسؤول عنه، فهذا الذي قلنا، يعني أنه الكلام إلى الآن تم حكم أنه لا، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع. ثم خطر في ذهني حكم آخر يبينه تبرعا، وهو أنه ضعوا أمامكم شيئا يمنع المارة، هذا إلى باب الجواب. لكن لا، بحسب السياق أنه إنما قال ما مضمون ضعوا بين أيديكم يمنع المارة تطبيقا لشنو، ومصداقا من الحكم الأول، أن الحكم الثاني ليس أجنبيا عن الحكم الأول، وإنما أن الحكم الثاني من مصاديق ومن حفظ الحكم الأول. إذا تم ذلك، حينئذ يمكن أن نقول بأن الحكم الثاني قطعا في مذهبنا استحبابي، وبحسب الدلالة لا دلالة على الوجوب، لأنه حكم أو نقل عن عمل رسول الله، وعمل رسول الله أعم من الاستحباب والوجوب. حينئذ وهو أكيدا استحبابي وليس لزوميا، إذن فمصداق الحكم الرئيسي الذي هذا مصداق منه استحبابي، إذن فأصل الحكم استحبابي، لأن الحكم إذا كان إلزاميا أصبحت كل حصصه إلزامية، كل حصص متعلقه إلزامية، وحيث أنه بعض حصص متعلقه استحبابية، إذن فهذا بمنزلة القرينة المتصلة على أن يكون فيه، على أن أصل الحكم استحبابي وليس لزوميا. فتكون من هذه الناحية هذه الرواية وإن تمت سندا إلا أنها قابلة للخدشة دلالة. الرواية التي بعدها أيضا نفس المضمون، كأنه قال سألته عن الرجل، طبعا هذه ليست مطلعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت، المرأة عن يمين الرجل بحذاء، أيضا مفهوم المعاذات موجود. قال لا، أي لا يصليان، يكون بينهما شبر أو ذراع من نحوه. طبعا التعليقات التي قلتها هناك كثير منها تأتي هنا، لا حاجة إلى تكرارها. عن عبد الله بن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جنبي أو إلى جانبي وهي تصلي. هذا واضح في موضوع المسألة. قال لا، إلا أن تقدم هي أو أنت أو تتقدم. في الحقيقة هذا ممكن في الفعل المضارع حين تكرار الحرف يختصر منه على حرف واحد ويحذف الثاني حسب فهمي يصير زين. حينئذ هذا لعله منه أو لعله غلط في الاستنساخ، إلا أن تتقدم هي أو أنت، وكلاهما سبحان الله بتاعين، إلا أن تتقدم هي أو إلا أن تتقدم أنت، لكنه اختصر منه على تاء واحدة في هذه النسخة، إلا أن تقدم هي أو أنت. معنى ذلك أنه إلى جانبي تصلي لا يجوز، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاء جالسة أو قائمة. في الحقيقة هذه العبارة قابلة لوجهين على الأقل، وجه منها مضر بالاستفادة من الرواية، ولا بأس أن تصلي، تصلي قابل لأن يكون فاعلها فاعلها أنت، تصلي أنت وتصلي هي، كلاهما محتمل. فإذا كان المقصود تصلي أنت ثم المطلب، ولا بأس أن تصلي أنت وهي بحذاء جالسة أو قائمة، أي غير مصلية، فسياق يكون صحيحا أنه إذا كانت تصلي بحذاء لا يجوز إلا أن تتقدم هي أو هو، هذا إلى باب الجواب. وأما إذا هي بحذاء غير مصلية ما بإشكال صح صلاته. لا، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، وذلك الاحتمال الفهم الآخر، وهي أو وهو أنه تصلي هي، فلا بأس أن تصلي هي وهي بحذاء جالسة أو قائمة. وهي بحذاء جالسة أو قائمة يعني شنو؟ أنه إما هذا أحد فهمين يصير، لأنه على صلاتها، إما أنه تصلي صلاة جلوس أو تصلي صلاة قيام، هذا أحد الفهمين. الفهم الآخر أنهم نقول جالسة أو قائمة في صلاتها، بس مرة تقوم مرة تجلس ومرة تركع ومرة تسجد اعتيادا، فليس في السياق ما ينافي هذا الاحتمال، أي وجود الضمير هي في تصلي. ولا بأس أن تصلي هي وهي بحذاك، أي تصلي وهي، هذا للتأكيد الإيضاح، وهي بحذاك جالسة أو قائمة. زين، حينئذ هو ماذا يفعل؟ طبعا هو فرض المسألة أنه يصلي، إذن يصلي هو وتصلي هي بحجاب، جالسة أو قائمة، أو نقول جالسة وقائمة تركع وتسجد. إذن هذه الفقرات وبتعبيرهم ذيل الرواية دالون على الجواز، وإذا دل على الجواز ناف الصدر أي صدر الرواية. أصلي والمرأة إلى جنبي أو إلى جانبي وهي تصلي، قال لا إلا أن تقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحجاب. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه هذا نحمله على جامع الجواز الأعم من الإباحة والكراهة، وذاك نحمله على أي الصدر نحمله على جامع المرجوحية الأعم من الحرمة والكراهة، فيجتمعان معا شنو؟ بالكراهة بطبيعة الحال، فيكون هذا قرينة على ذلك. افترضوا أننا لا نستظهر هذا، لكنه يكون مصدقا للدلالة على الظهور على البطلان، وهذا يكفيه. في الباب الثالث أيضا بعض الروايات، منها الرواية الأولى عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام، وهي أعلاية سندا، أنه قال المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. في الحقيقة هذه بدلالتها المطابقية غير دالة على البطلان، وإنما هي تحث حتى استحبابيا، لعله يستفاد من السياق الاستحباب، بأن شنو؟ بأن تصلي خلف زوجها جماعة إذا كان زوجها جامعا للشرائع، فلا بأس أن لا يقتصر على ثواب المفرد، على ثواب المصلي المفرد، بل شنو؟ بل يكون أسود فيما إذا عمل شكل الجماعة. طبعا الركعة تكون بمئة ركعة أو نحو ذلك من الأمور، لكن قد يدعي مدعي بأنه أن شيئا ما بمنزلة المفهوم يستفاد منها. المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة، أنه تصلي أن يتعين أن تكون خلف زوجها، فحينئذ يكون التقدم مبطلا للصلاة بهذا الترتيب. أنه قال المرأة تصلي أي لزوما من هذه الناحية خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. في الحقيقة هذا أكثر من جواب قابل لذلك، أحدها أن النهاية أن ذيل الرواية بمنزلة القرينة المتصلة على صدرها، لأنه يقول وتأتم به في الصلاة، فإذا تصلي خلفه أي في صلاة الجماعة، لا أنه تصلي خلفه مطلقا سواء كان في جماعة أو فرادة أو في خصوص الفرادة. أيوة. وثانيا أنه طبعا لا مفهوم لها، هي تصلي خلف زوجها إلى باب جواب، بل وأما استفادة الإلزام الذي يستفاده الذي يستنتج منه أو يلازمه في الحقيقة فهم المفهوم بل وظهور في المفهوم، فهذا قابل للمناقشة. هذه أيضا رواية معتبرة السند عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمير بن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. هنا فيها فقرتان، الفقرة الأولى لا تصلي المرأة بحيال الرجل، هذا ليس عنوان المحاذاة وإنما بحياله أي أمامه، في الحقيقة بحسب فهمي بحياله أي أمامه، وهو نهي عن تقدم المرأة عن الرجل. حينئذ ما هو الدليل على عدم جواز المحاذاة لو اقتصرنا على هذه الفقرة نقول لعله بالأولوية أو بالمماثلة أنه إذا وقفت إلى جنبه يكون لها نفس الحكم بعد التجريد عن الخصوصية، نفس حكم المتقدم، بل المتقدم لعله بحسب القرائن بحسب رواية آتية صحيح، ولكنه الذي إلى جنبه يكون باطلا. فإذا الوقوف إلى جنب الرجل أولى بالبطلان من التقدم عليه، فإما بالأولوية وإما بالمشابهة بعد التجريد عن الخصوصية. ذاك معادية له أي مساوية له وليس بحيالي. أثبتوها لغة شيخ، لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. هذا يكون أوضح، وذلك لأنه أخذ المعاذاة بنظر الاعتبار إلا أن يكون قدامها، يعني أنه نهى عن التقدم وعن المعاذاة والمساواة في الحقيقة، واشترط خصوصا خصوص تقدم الرجل على المرأة ولو بصدره، يعني بسمك الجسم يكفي التقدم في الحقيقة، ليس ضروريا أن يكون أكثر. هذه الرواية الأخرى غير معتبرة السند. أقرأها، فيها نكتة يحسن الالتفات إليها. عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو وداء جنبيه، بحذاء أو وداء جنبيه في الحقيقة بمعنى واحد، لأنهما متساويان في البعد عن القبلة، وهذا أو تفسيرية وليست من عطف المباين على المباين. قال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس، سجودها مع ركوعه يعني شنو؟ طبعا مفهومها أنه إذا لم يكن كذلك ففيه بأس، هذا إلى الباب الجواب، ولكنه نحن لم نفهم المنطوق حتى نفهم المفهوم. في الحقيقة أنا في حدود فهمي إذا صح الخبر فالإمام عليه السلام يريد أن شنو؟ أن يؤسس صورة حال لتأخر المرأة عن الرجل بحيث يكون سجودها مع ركوعه، لأن المقصود بالمعية هنا المعية المكانية وليس المعية الزمانية، بحيث على أنه تسجد هو في حال ركوعه وفي زمان ركوعه، هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود المكان. فحينئذ كأنه إذا سجدت أصبحت محاذية، أصبح رأسها محاذيا لصدره أو لجسمه، بل وتقدم رأسه على رأسها هكذا. فإذا فهمنا ذلك فلا بأس، حينئذ يكون شنو؟ يكون هذا صورة حال لتقدم الرجل على المرأة. أقرأ لكم روايتين في الباب السابع لأنها رواية كثيرة لا حاجة إلى استيعابها، وكثير منها إما ضعيف سندا وإما ضعيف دلالة، ونحن طبعا يكفينا شنو؟ يكفينا رواية واحدة معتبرة سندا وظاهرة دلالة، فإن كان هناك عدة روايات اثنين أو ثلاثة أو أربعة معتبرة سندا وظاهرة دلالة أيضا كافية. هذه معتبرة السند عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له، أي هل يستقيم له أو يجوز له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، بين يديه أي قدامه وأمامه. قال لا يصلي، إما ناهية أو نافية. طبعا هو كاتب هنا نحن بالياء على اعتبار أنها نافية، على كل حال طبعا حينما سمعت من الإمام كانت صوتا ولم تكن كتابة، فربما اشتبه الكاتب بوضع الياء. المهم لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من 10 أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة يعني غير مصلية، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت. مع الشاهد الفقرة الأولى التي تدل على المنع في الحقيقة وتستر عشرة أذرع، في حين أنه الصحاحة التي سمعناها بعضها كان معتبر السند شبر أو ذراع أو نحو ذلك، فحينئذ كأنه هذه الرواية تدل على المنع فيما دون العشرة أذرع. في حين أنه قربنا عدة تقريبات تنفي هذا المعنى أكيدا، إما في ظهور الروايات كما سمعنا أو في الارتكاز المتشرعي أو في السيرة السابقة على الصادقين سلام الله عليهما، لا يحتمل أن يكون هذا لزوميا وإنما هو على وجه الاستحباب، ولربما على وجه الاستحباب الأكيد، وإذا كان المطلب هكذا فيكون قرينة متصلة على أن المنع أيضا على وجه الاستحباب الأكيد، ولا أقل من احتمال ذلك المانع عن الاستدلال، ولا أقل أن نقول بأنه أن لا هنا أن النهي هنا إنما هو شنو؟ إنما هو دال على جامع المرجوحية وليس على خصوص الحصة الإلزامية. قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. طبعا يوجد من يكتفي بها نادرا، ولكنه في الحقيقة من الصعب أن نقول بأن هذا شرط غير قابل للتنازل عنه بعد أن دلت الروايات ودلت السيرة على خلافه. وأما وجوه الجمع بينها بل بالدقة أنه أي منها مطلق وأي منها مقيد فليس الآن محله، إن شاء الله نأتي إلى التفاصيل ويكون ذاك إن شاء الله محله. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد هذه الرواية الأخيرة أقولها، عن عبد الله بن حسن عن جدي عن علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بحن وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال لا بأس ليمضي في صلاته أحدها، يعني هنا أشير إلى نقطتين فقط، إحداها يصلي بحن والضحى لا يجب فيه الصلاة بطبيعة الحال ما بين طلوع الشمس إلى زوالها فترة خالية من وجوب الصلاة، فلا بد أنه نحو من الصلاة التي شنو التي يعني ليست بعنوان الأداء، إما قضاء وإما نافلة وإما نحو ذلك من الأمور. وعلى كل حال من هذه الناحية المطلب غير مختل فقهيا، لأن المهم أصل وجود الصلاة. الشيء الثاني أنها هل تدل على المنع في صورة ما إذا كان أقل من عشرة أذرع، لأنه يقول وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، كأن السائل يريد أن يوفر للإمام موضوع الجواز، يقول بينهما عشرة أذرع هل هذا جائز أو لا، بعد بل تبتعد إلى أن يكون بينهما بعد المشرقين. فمن هذه الناحية نقول بأنه هو يقول لا بأس يمضي في صلاته، كأنه فرق سمعه اشتراط عشرة أذرع، فيريد أن شنو أن يقول بأنه هذا هو موضوع الجواز. هنا يوجد نحو تقريب يقول بأنه نتمسك بارتكاز السائل بالمنع عن عما دون العشرة أذرع، وقد أقر من قبل الإمام سلام الله عليه، فتكون هذه الرواية من أدلة المانع. ونكمل إذا بقيت الحياة.